بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد القادر الطاهرين. اللعنة الله على أهلاف أجمعين. أقول ما ذكره قدس سره في بعض تحقيقاته ليس تفصيلا في محل الكلام مقابلا لما اختاره في اللمعة، لأن الكلام في اشتراط فعل سائغ، وأنه هل يصير واجبا على المشروط عليه أم لا، كما ذكره الشهيد في المد، فمثل اشتراط كونه وكيلا ليس إلا كاشتراط ثبوت الخيار أو عدم ثبوته له، فلا يقال إنه يجب فعله أو لا يجب. كان الكلام في الوجوب التكليفي بالنسبة إلى فعل الشرط، إذا كان الشرط الذي هو في ضمن العقد فعلا. قلنا بأنه المشهور، قالوا بأنه نعم، إضافة إلى الحكم الوضعي هناك حكم تكليفي بالوجوب على المشروط عليه أن يفعل هذا الفعل المشروط، بحيث لو تركه لكان عاصيا. ثم قال المصنف: ولكن ظاهر كلام الشهيد الأول قدس سره في اللمعة يخالف ذلك. قال بأنه نعم، الأثر الوضعي، الحكم الوضعي موجود، بعد ما نفسر واضح الموضوع. وأما أنه يجب على المشروط عليه أن يفعل ذلك الفعل المشروط، لا، ليس كذلك. إذن وجوب تكليفي غير موجود. إذن فائدة الشرط هو ماذا؟ الحكم الوضعي فقط. ثم يمكن أن نفهم تفصيلا للشهيد الأول بأنه قسم الشروط إلى قسمين. قال: قسم من الشروط يتحقق بتحقق العقد ولا يحتاج إلى شيء آخر.
نعم.
مثل شنو؟ شروط الغاية. هذه يجب الوفاء بها، لا يمكن التخلف عنها. وهناك شروط لم تتحقق بمجرد العقد، بل تحتاج إلى فعل يفعله المشروط عليه. مثل شنو؟ مثل عتق العقد. هذا يحتاج إلى فعل، إذن شرط فعل. قال بأنه هذا الشرط الفعل لا يجب عليه، على المشروط عليه أن يفعله. نعم، لو تخلف عن الشرط ولم يفعله يوجب ثبوت الخيار ويقلب العقد اللازم
إلى
الجواز، يعني يجعل هذا الشرط يجعل العقد عرضة للجواز للتغزل. هذا هو رأي الشهيد الأول في بعض تحقيقاته في غير اللمعة. الشهيد الثاني، نعم، فهم من هذا التحقيق للشهيد الأول أن هذا القول وهو التحقيق تفصيل بالنسبة إلى المسألة المبحوث عنها. لأنه في اللمعة مطلقا قال بعدم وجوب الوفاء تكليفا على المشروط عليه، ولكن بحسب هذا التحقيق فهم منه ماذا؟ التفصيل، بأن الشرط إذا كان مما يتحقق بمجرد العقد هذا يجب الوفاء به، وأما إذا لا، ما كان يتحقق بمجرد، لم يتحقق بمجرد العقد، وإنما يحتاج إلى فعل آخر، بالنسبة إلى هذا قال بعدم الوجوب الشرعي، بعدم الوجوب التكليفي على المشروط عليه. فهم من ذلك، لذا قال أن هذا التفصيل أجود من هذا النفي المطلق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى اللمعة.
صحيح.
لأنه الشهيد الثاني يخالف الشهيد الأول، يقول بوجوب التكليف بالنسبة إلى المشروط عليه عندما يشترط عليه بشرط، يجب على المشروط عليه أن يفعله. زين، إذا فهم التفصيل. الشيخ الأنصاري يقول بأن فهم الشهيد الثاني من تحقيق الشهيد الأول ماذا فهم منه؟ فهم منه التفصيل، والحال أنه لا يمكن أن يكون تفصيلا. لماذا؟ لأنه قسم الشرط إلى قسمين. قال القسم الأول هو ما يتحقق بمجرد العقد، لا يحتاج إلى فعل يقوم به المشروط عليه.
صحيح.
مثلا ذلك مثل ماذا؟ مثل شرط الوكالة.
شرط الوكالة،
أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تكون وكيلا عني بالنسبة إلى زواجي
مثلا.
نعم. هذه الوكالة بمجرد تحقق العقد وتمام البيع تكون وكيلا عني.
نعم.
هذا لا يجوز لك أن تتخلف، يجب عليك. زين. وأما بالنسبة إلى الأمور التي لا تتحقق بمجرد العقد بل تحتاج إلى فعل آخر مثل العتق.
نعم.
عتق العبد، إذا قلت أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تعتق عبدك الفلاني بمجرد انتهاء المعاملة لم يكن حرا.
نعم.
بل يحتاج إلى فعل تقوم به أنت أيها المشروط عليك.
نعم.
إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في خصوص القسم الثاني. وأما القسم الأول فهو من قبيل اشتراط الخيار وعدم اشتراط الخيار. مثلا أبيعك هذا الكتاب بشرط أن يكون لي الخيار لمدة شهر.
نعم.
الخيار يتحقق بمجرد العقد.
نعم.
نعم. فإذا كان هكذا يكون من قبيل شنو؟ شرط الغاية.
نعم.
وإحنا شرط الغاية أصلا لا يصح به أن نقول يجب أو لا يجب، لأنه لا يوجد فعل حتى نقول بأنه يجب أو لا يجب. الوجوب التكليفي موضوعه ماذا؟ هو الفعل الاختياري بالنسبة إلى العباد.
نعم.
وهذا لم يكن هناك فعل.
نعم.
إذن إحنا كلامنا في خصوص الفعل، وبالنسبة إلى الفعل الشهيد الأول قال بماذا؟ بعدم وجوب إتيانه على المشروط عليه، هذا القول هو فقط. وأما أنه إذا كان فعل غاية فهذا كل واحد يعرف بأنه لأنه لا فعل فيه، ولكن يجب ترتيب الأثر عليه ولا مخالفة في ذلك. يعني إذا شرطت عليه مثلا قلت لك أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تكون وكيلا لي بالنسبة إلى زواجي.
نعم.
يجب عليك أن ترتب الأثر على ماذا؟ على الوكالة.
صحيح.
لأنه شرط غاية. فيجب عليك ماذا؟ أن ترتب الأثر ولا يجوز لك أن تتخلف عنها.
نعم.
واضح؟
واضح.
إذن هذا مو تفصيل. الشهيد الثاني كلامه لم يكن تفصيلا بل هو مقابل للمشهور 100%.
نعم.
المشهور يقول يجب على المشروط عليه أن يأتي بالفعل.
نعم.
وأما الشهيد الأول بالنسبة إلى شرط الفعل يقول ماذا؟ بعدم وجوبه مطلقا.
نعم.
إذن ما فهمه الشهيد.
نعم.
الثاني من كلام الشهيد الأول غير صحيح.
نعم.
هذا خلاصة الموضوع. بالنسبة إلى إذا عرفنا ذلك بأنه خلافنا مع الشهيد الأول هو محدود في نقطة ماذا؟ شرط الفعل. فإذا كان كذلك المشهور استدلوا على دعواهم بثلاثة أدلة. أولا المؤمنون عند شروطهم، قالوا بأنه عند شروطهم يفهم ماذا؟ أنه يجب الوفاء عليه.
نعم.
الثاني الخبر العلوي.
نعم.
من شرط شيئا لامرأته بما مضمونه فليفي لها به.
نعم.
والثالث عموم أوفوا بالعقود.
نعم.
لأن الشرط يكون جزءا من أحد العوضين. هذه أدلة ثلاثة. البعض أراد أن يجعل الأدلة أربعة أو لا يجعله دليلا رابعا بل مؤيدا للأدلة الثلاثة، وهو ماذا؟ الإجماع المنقول عن السيد ابن زهرة. قال بأنه السيد ابن زهرة نقل الإجماع. حتى إذا كنتم تعتبرون الإجماع المنقول حجة برأسه تكون الأدلة كم؟ أربعة. وإذا لم تقبلوا حجية الإجماع المنقول ففي هذه الحالة يكون مؤيدا لتلك الثلاثة، ولكن هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن السيد ابن زهرة في الغنية إنما ذكر هذا الإجماع في مسألة اشتراط الخيار. يعني لو باع البائع شيئا للمشتري واشترط عليه أن يكون له الخيار.
نعم.
قال بأنه يجب على المشروط عليه أن يرتب الأثر على ذلك، يجعل بأنه الأثر الخيار موجودا بالنسبة إلى البائع ولا يجوز له أن يتخلف. وهذا ما قاله مثلا كل علمائنا أو أجمع علمائنا على ذلك. فهذا الإجماع خارج عن نقطة النزاع.
نقطة النزاع
وين؟ في شرط الفعل. وأما الخيار فهو شرط الغاية. فلم يكن هذا الإجماع لا دليلا برأسه ولا مؤيدا للأدلة الثلاثة المتقدمة. واضح؟ نعم. هناك إجماع ادعاه العلامة في التذكرة، نعم يمكن أن يكون دليلا رابعا أو مؤيدا للأدلة الثلاثة. ليش؟ لأنه نقل الإجماع في نفس نقطة النزاع، وهي ماذا؟ شرط الفعل. فنطبق هذا. هناك إشكال آخر من المصنف بالنسبة إلى الشهيد الأول. يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه: أقول ما ذكره قدس سره، يعني الشهيد الأول، في بعض تحقيقاته ليس تفصيلا كما فهمه من الشهيد الثاني اللي قال بأنه هذا التفصيل أحسن من هذا القول الذي اختاره في اللمعة. ليش؟ لأنه القول الذي اختاره في اللمعاء 100% فاسد، ولكن هناك شنو؟ الفساد على نحو الموجبة الجزئية. يقول: أقول ما ذكره قدس سره في بعض تحقيقاته ليس تفصيلا في محل الكلام. محل الكلام وين؟ فعل الشرط الفعل مقابلا لما اختاره في اللمعاء، لأن الكلام في اشتراط فعل سائغ، وأنه هل يصير واجبا على المشروط عليه أم لا، هذا هو محل الكلام. كما ذكره الشهيد في المتن. الشهيد الثاني ماذا ذكر؟ قال بأنه الشهيد الأول قال بعدم وجوبه مطلقا. فمثل اشتراط كونه وكيلا ليس إلا كاشتراط ثبوت الخيار أو عدم ثبوته له. فلا يقال إنه يجب فعله أو لا يجبه، ماكو فعل،
شرط
غاية. نعم. وجوب الوفاء بمعنى ترتب آثار ذلك الشرط المتحقق بنفس العقد، مثل شنو؟ مثل الوكالة والخيار مما لا خلاف فيه. أصلا ما عندنا نزاع، هذا شيء إجماعي بأنه يجب أن يترتب، أن يرتب الأثر على
الوكالة،
على الوكالة أو الخيار المشروط عليه، يجب عليه أن يرتب الأثر. إذ لم يقل أحد بعدم ثبوت الخيار إذا كان مشروطا أو آثار اللزوم بعد اشتراطهما في العقد. لا أحد يقول، إحنا هم نقول إذا كان الشرط غاية يجب إما يعني وجوب الوفاء بترتب
الأثر
أو الالتزام بالخيار. هذا ما عنده اختلاف، حتى الشهيد الأول يجي يقول بأنه هنا يجب، لا أحد يخالف في ذلك. وبالجملة فالكلام هنا في اشتراط فعل يوجد بعد العقد. ليش؟ لأن العقد لا يحققه. نعم، كلام الشهيد في اللمعة أعم منه ومن كل شرط، يعني منه من فعل الشرط، ومن كل شرط لم يسلم لمشترطه أو لم يسلم أو يسلم لمشترطه، يعني لم يكن سالما ومراده تعذر الشرط. هذا الكلام عندما قال نعم استدراك يريد أن يقول، يعني هذه الجملة ناظرة إلى قول الشهيد وإنما فائدته جعل البيع عرضة للزوال. نعم، يقول بأنه شرط الفعل، مو بس شرط الفعل بل حتى شرط الغاية فائدته ماذا؟ أن المشروط عليه لو لم يلتزم به بالنسبة إلى شرط الغاية، بالنسبة إلى شرط الفعل لو لم يفعله شنو يصير؟ سوف يكون خيار بالنسبة إلى المشروط له، فينقلب العقد اللازم إلى عقد جائز. هذا هنا شنو؟ هذا عام اللي قاله الشهيد الأول، عام يشمل فعل الشرط أو شرط الفعل، معذرة، شرط الفعل وشرط الغاية أيضا، كلاهما في هذا الأثر مشتركة. نعم، كلام الشهيد في اللمعة أعم منه، أي من شرط الفعل، ومن كل شرط لم يسلم لمشترطه ومراده تعذر الشرط. نعم، أستعذره لأي منشأ؟ لعدم تحققه، إما لعذر واقع، مثلا اشترط عليه الوكالة وتحقق العقد، ولكن الوكالة متعذرة. ليش؟ لأنه ذاك الشيء الذي أراد أن يكون وكيلا عليه غصبه غاصب. هنا شنو يصير؟ يصير الخيار هنا، هذا الشارط يكون لي الخيار. إذا من هذه الناحية ماكو فرق بين هذا
بين شرط الفعل شرط النتيجة.
هذا على كلام الشهيد. وكيف كان؟ فمثل اشتراط الوكالة أو الخيار وعدمه خارج عن محل الكلام، إذ لا كلام ولا خلاف في وجوب ترتب آثار الشرط عليه، ولا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار. إذا أراد أنا اللي اشترطت عليك الخيار أو الوكالة بعد إتمام العقد قلت لي بأنه أنا ما أكون وكيل، هو أريد أن أفسخ، يقولوا بأنه لا يستطيع أن يفسخ، لا يستطيع. ليش؟ لأنه من جهته يكون لازما. ولا في عدم انفساخ العقد بعدم ترتيب الآثار، ولا يعني ولا خلاف في أن المشروط عليه يجبر على ترتيب الآثار كما يأتي في المسألة الثانية. طبعا هسه لا خلاف، ليش؟ أكو خلاف، أنه يجبر أو لا يجبر. وإن شئت قلت اشتراط الوكالة من اشتراط الغايات لا المبادئ، هي كل المسألة. واضح؟ إذا محل كلامنا وين؟
شرط الفعل،
شرط الفعل والحال. فإذا ما هو رأي الشهيد الأول بالنسبة إلى هذا؟ عدم الوجوب مطلقا، هو هذا القول. وأما أنه إذا كان الشرط شرط غاية فيجب الوفاء به، هذا أصلا خارج عن محل حديثنا، إذا لم يكن مفصلا في المسألة التي نبحث عنها.
نعم.
أيها الشهيد الثاني كما زين. ومما ذكرنا من أن محل الكلام يخذها شرط الفعل وليس
شرط الغاية،
أن تأييد القول المشهور أو الاستدلال على القول المشهور. ليش قال تأييد القول المشهور؟ إذا قلنا بأنه الإجماع المنقول ليس بحجة، واضح؟ أو الاستدلال على القول المشهور إذا قلنا بأن الإجماع المنقول حجة. إذن هذا الاختلاف التعبير من الناحية، أن تأييد القول المشهور أو الاستدلال على القول المشهور بما في الغنية من الإجماع على لزوم الوفاء بالعاقد. نعم. إذن ماذا يقول؟ يقول بالوجوب. يقول هذا غير صحيح، لأنه السيد بن زهرة إنما ذكر ذلك الإجماع في مسألة اشتراط الخيار، ومسألة اشتراط الخيار خارجة عن محل النزاع. وقد عرفت خروج مثل ذلك من عن محل الكلام، واضح؟ نعم. في التذكرة العلامة قال هكذا: لو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري.
نعم.
بشرط الاعتاق. الاعتاق شرط فعلي ونتيجة
فعل.
زيد. لو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري صح البيع ولزم الشرط عند علمائنا أجماع. نعم. هنا يفهم الإجماع بالنسبة إلى المسألة المبحوث عنها.
نعم.
هذا يفيدنا.
وكيف الشرط فعل.
ثم إنما ذكره الشهيد. شوف الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لماذا قلنا بأن شرط الغاية يجب الوفاء به؟ يقول لأن شرط الغاية يكون في ضمن في الجزء الإيجابي والقبول، جزءا من الإيجابي والقبول. إذا قال وجعل السر فيه أن اشتراط مال العقد كاف في تحققه وهو شرط الغاية كجزء من الإيجابي والقبول، فهو تابع لهما في اللزوم والجواز. فإذا كان الإيجاب والقبول في المسألة في المعاملة اللازمة يكون لازمة، وإذا كان لا العقد جائز في الوكالة يكون جائز. وأما بالنسبة إلى ماذا شرط الفعل، قال بأن واشتراط ما سيوجد وهو اعتاق العبد مثلا، يقول هذا أمر منفصل عن العقد. العقد يتحقق ثم هذا الأمر يأتي متأخر ومنفصل. فإذا كان منفصل وبحد ذاته محتمل الإتيان به ومحتمل عدم الإتيان به، فإذا هو ممكن، والعقد قد علق على هذا الشرط الممكن تحققه وممكن عدم تحققه، والمعلق على الممكن يكون ممكنا. ليش؟ لأن البيع الذي هو معلق على ماذا؟ على هذا الشرط المحتمل.
نعم.
إذا تحقق الشرط المعاوضة قد تحققت، البيع تحقق. وأما إذا لم يتحقق الشرط فالماذا؟
لم يتحقق
البيع، لم يتحقق العقد وهو العقد البيعي. لماذا؟ يقول هكذا يفهم هذا الكلام الشهيد. هذا الشهيد الشيخ الأنصاري يريد أن يشكل على الشهيد الأول على هذا الجزء الثاني من كلامه، وهو شنو؟ أن شرط الفعل هو أمر سيوجد ومنفصل عن العقد، ولأن المعاملة أصل المعاملة معلقة على هذا الأمر المحتمل وهو الشرط، لأنه الشرط قد يأتي به المشروط عليه وقد لا يأتي به، فلذا يكون ماذا؟ العقد أيضا ممكنا، ممكن التحقق أو عدم. لماذا؟ شلون واحد يقدر يوجه هذا؟ يقول إذا قال أبيعك هذا الكتاب بعشرة دراهم بشرطي أن تعتق عبدك، أو أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه، زين؟ يعني شنو؟ يعني البائع يقول التزامي بالبيع متوقف على التزامك بالعتق وهو الشرط، فإذا لم يتحقق الشرط من قبل المشروط عليه، إذا لم يلتزم بعتقه
لم يتحقق البيع.
أنا ما ألتزم بماذا؟ بالبيع. ليش؟ لأنني علقت البيع على الشرط.
على الشرط.
هذا هو كلام الذي يفهم من الشهيد الأول. يقول إذا كان هذا المراد هو مراد الشهيد الأول، فيتوجه إليه أربعة إشكالات. الإشكال الأول، أنت قلت بأن شرط الفعل هو ما سيوجد بعد العقد، فهو أمر منفصل عن العقد، وهذا غير مقبول. لماذا؟ لأن الفقهاء كما مر مرارا يقولون بأن الشرط نعم كجزء من أحد العوضين، إذا كان الالتزام بهذا الشرط على المشتري فيكون كجزء من الثمن، وإذا كان الالتزام بالنسبة إلى هذا الشرط على البائع فيكون كجزء من المبيع. فلم يكن أمرا منفصلا. كيف يكون أمرا
منفصلا
بل هو بمنزلة الجزء من أحد الوضعين؟ هذا أولا. ثانيا، مثالنا هكذا، أبيعك هذا العبد بمئة دينار بشرط أن تعتقه.
صحيح.
يقول بأنه القواعد العربية، اللغة العربية تقول بأن هذا الشرط، هذا القيد بشرط أن تعتقه يرجع إلى ماذا؟ إلى ما اتصل به، وهو شنو؟ مئة دينار، وهو الثمن. أما إرجاع الشرط إلى أصل البيع اللي أقول لك بعتك هذا العبد بألف دينار أو بمئة دينار، هذا خلاف القواعد العربية. ليش؟ لأنه هذا منفصل عنه.
نعم،
إذا كان الشرط يرجع إلى أصل البيع، يعني أنا أبيعك بشرط تحقق هذا الشرط، نعم يكون البيع معلقا، ولكن حسب القواعد العربية تقول بأن الشرط يرجع إلى ماذا؟ إلى المتصل به وهو الثمن. ليش؟ أبيعك هذا العبد بمئة دينار على أن تعتقه، فإذا الثمن يكون هو المشروط لا أصل المعاملة والبيع والمعاوضة.
هذا الإشكال الثاني.
الإشكال الثالث، نحن نعلم كما ذكرنا في كتاب البيع أن العقد يجب أن يكون ماذا؟ مجزوما به، أن لا يكون مرددا. نعم. فإذا جعلنا أصل البيع نعم معلقا على ماذا؟ على الشرط الذي قد يتحقق وقد لا يتحقق، نكون قد فقدنا شرط الجزم بالعقد. يعني أنا بالنتيجة عندما أريد أن أبيع عليك هذا العبد، أبيعك هذا العبد بمئة دينار على أن تعتقه، أنا ما أدري بأنه أنت تعتقه أم لا، إذا أنا مو جازم بهذا الأمر. فإذا لم أكن جازما عقدي وبيعي أيضا يكون غير مجزوما به. فإذا هذا العقد يفتقر إلى الجزم، وإذا افتقر إلى الجزم يكون قد فارقه شرط من شروط صحة العقد. الإشكال الرابع أنه أنت تقول أيها الشهيد الأول بأن العقد أصل المعاوضة معلقة على ماذا؟ على الشرط. وبما أن الشرط محتمل التحقق، فإذا
المعاملة محتملة
المرددة.
مرددة.
المعاملة مرددة. فإذا كان لذا إذا أتى بالشرط المشروط عليه فبها ونعمت. إذا لم يأتي بها تقول بأن هذا العقد اللازم ينقلب إلى عقد جائز، لأنه يثبت الخيار للمشروط إلى، وهذا خلاف القاعدة. يجب أن نقول إذا لم يقم المشروط عليه بالشرط أو إذا قام لأنه أمر محتمل، فإذا كان أمرا محتملا العقد المعلق على هذا الأمر المحتمل أيضا يكون ماذا؟ محتملا. إذن يكون العقد مرددا. إذا كان العقد مرددا يكون العقد من أساسه فاسد، لا أن العقد اللازم ينقلب إلى عقد جائز حسب القاعدة، لأنه من شروط صحة العقد أن يكون ماذا؟ أنه متحقق وغير معلق، أن يكون منجزا. فأنت إذا علقته على أمر ممكن يكون معلقا، وإذا كان معلقا حسب القاعدة يجب أن يكون ماذا؟ العقد فاسد، لا أنه ينقلب
من
اللزوم إلى الجواز. هذه أربعة إشكالات يشكلها على الشهيد الأول بالنسبة إلى بعض تحقيقاته.
من أوقات الشهيد الأول شهر من هناك فائدة، لأنه لا ينقلب من اللزوم إلى الجواز. هذه فائدة
الشهيد. الشيخ الأنصاري يقول حسب القاعدة ماذا؟ يجب أن نقول بأنه العقد من أساسه فاسد. ليش؟ لأنه من شروط صحة العقد أن يكون منجزا، أن لا يكون معلقا. والحال أنه هنا معلق، فإذا كان معلقا يكون فاسدا من الأساس، لأنه
ينقلب.
ثم إن ما ذكره الشهيد الأول قدس سره من أن اشتراط ما سيوجد أمر منفصل وقد علق عليه العقد، يقول إلى آخر لا يخلو عن نظر، إذ حاصله أن الشرط قد علق عليه العقد في الحقيقة، وإن كان لا تعليق صورة، يعني من حسب الظاهر بحسب الصورة ما كنت. ليش؟ لأنه بعتك هذا العبد بمئة دينار على أن تعتقه، البيع تحقق. نعم بحسب الصورة وين يحصل؟ إذا قلت بعتك على أن بعتك هذا العبد على أن تعتقه بمئة دينار، هذا بحسب الصورة. يكون البيع ماذا؟ معلقا على هذا الشرط، ولكن نحن لا نقول ذلك. نقول بعتك هذا العبد بمئة دينار على أن تعتقه.
البيع تم.
هذا من حيث الظاهر نعم، من حيث الصورة نعم، ولكن من حيث الواقع كلاهما شيء واحد. كلاهما شيء واحد فيه تعليق. الحاصله أن الشرط علق عليه العقد في الحقيقة، وإن كان لا تعليق صورة. ليش؟ لأنه أول ذكر البيع ثم الثمن ثم الشرط، ولكن من حيث النتيجة شنو؟ واحد.
واحد.
شنو النتيجة؟ يقول فحاصل قوله بعتك هذا العبد على أن تعتقه أن الالتزام من قبل البائع بهذه المعاوضة معلق على التزامك أيها المشتري بالعقد المشتري المشروط عليه. فإذا لم يلتزم المشتري المشروط عليه بالاعتاق لم يجب على المشروط له الالتزام بالمعاوضة.
نعم.
إذا صار تعليق.
طيب.
وإن كان صورة ماكو تعليق.
نعم.
ولكن حقيقة هذا هو المعنى.
هذا هو المعنى.
إذن التزام البائع
بالمعاملة
والمعاوضة معلقة على ماذا؟
على التزام
المشتري بالشرط.
نعم.
إذا كان هذا هو مراد الشهيد الأول فيتوجه عليه. أولا مع أن المعروف بين الفقهاء أن الشرط بمنزلة الجزء من أحد العواضين وليس أمرا منفصلا عن العقد كما تقول أنت. هذا هو الإشكال الأول. إذن هذا ناظر إلى هذا اعتراف الشهيد الأول بأن الشرط أمر منفصل وأن مقتضى القاعدة هذا الإشكال الثاني وأن مقتضى القاعدة اللفظية في اللغة العربية في العقد المشروب لا يقتضي هذا المعنى أيضا وهو شنو؟ تعليق البيع على الشرط.
نعم.
ليش؟ لأنه لو كان هكذا لرجع الشرط إلى ماذا؟ إلى الأمر المنفصل ولم يرجع إلى ما هو متصل به وهو الثمن. زين. وأن مقتضى قاعدة اللفظية في العقد المشروط لا يقتضي هذا المعنى أيضا وهو تعليق البيع على الشرط.
نعم.
ثالثا وأن رجوعه إلى التعليق على المحتمل رجوع البيع إلى التعليق على المحتمل وهو الشرط يوجب عدم الجزم بالمعاملة المفسد للعاقد. أسلقائي لنا يقول بأنه لا ماكو تعليق التعليق فيما إذا كان بعتك نعم على أن تعتقه بمئة دينار يقول بأنه وإن لم يكن في صورة التعليق ولكن في الحقيقة شنو كما قررنا أن التعليق متحقق فإذا لم يكن مجزوما به هذا العقد فيكون فاسدا من هذا. أن لازم هذا الكلام هذا الإشكال الرابع أعني دعوى تعليق العقد على الممكن وما علق على الممكن فهو ممكن ارتفاع العقد من رأس عند فقد الشرط إذا لم يتحقق. ليش؟ لأنه علق على شيء لم يتحقق.
نعم.
لم قلابه جائزا
أن العقد خلفنا لزم الجواز.
نعم. إذا الإشكال الثالث شنو فرق عن الإشكال الرابع؟ الإشكال الثالث هو نفس عدم الجذب موجب لفساد العقد.
نعم.
لا انقلابه إلى ماذا؟
من
اللزوم إلى الجواز. الإشكال الرابع ماذا يقول؟
نعم.
على تقدير عدم إتيان المشروط عليه بالشرط.
نعم.
إذا لم يتحقق إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط.
نعم.
إذا انتفى المعلق عليه ينتفي المعلق من الأساس لا أنه ينقلب من اللزوم إلى الجواز كما تقول أنت أيها الشهيد الأول. إذا بهذه الإشكالات الأربعة نرد على الشهيد. عندنا مجال المسألة الثانية هي في الواقع مترتبة على المسألة الأولى. يعني من قال بالوجوب التكليفي بالوفاء على المشروط عليه بالنسبة إلى شرط الفعل، بحيث لو تخلف عنه كان عاصيا، يأتي هذا البحث. وتأتي المسألة الثانية، وهي بأنه إذا اعترفنا بأنه يجب على المشروط عليه أن يفعل هذا الفعل ولكن تخلف، هل يجوز للمشروط له أن يجبره على ذلك أم لا؟ هذه المسألة. إذن الذين لم يقولوا بالوجوب التكليفي بالنسبة إلى الفعل على المشروط عليه مثل الشهيد الثاني، مثل الشهيد الأول، فهم في غنى عن البحث بالنسبة إلى هذه المسألة، فهي سالمة بانتفاء الموضوع. إنما هذه المسألة تتفرع على من يقول بالوجوب التكليفي على المشروط عليه بالنسبة إلى اتيان فعل الشرط. إذا قال بالوجوب نأتي ونقول بأنه لو تخلف هذا المشروط عليه عن الوجوب وعفى، هل يجوز للمشروط له أن يجبره أم لا؟ هذه هي المسألة. هناك ثلاثة أقوال. القول الأول أنه المشهور أنه نعم يجوز إجباره مطلقا. القول الثاني لا يجوز إجباره مطلقا. القول الثالث التفصيل، بينما إذا كان المشروط من حق الله سبحانه وتعالى فيجوز الإجبار، وأما إذا كان المشروط حقا لغير الله سبحانه وتعالى، فإما للمتعاقدين أو لشخص ثالث، فلا يجوز. هذه هي أقوال ثلاثة بالإجمال. نقرأ أقوال الفقهاء لنطبقها. الثانية في أنه لو قلنا بوجوب الوفاء في المسألة الأولى الذي نسبناه إلى المشهور من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه المشروط عليه لو امتنع من إتيان فعل الشر؟ ظاهر جماعة ذلك. ما قلنا المشهور، بس احنا ممكن قلت المشهور، بس ظاهر جماعة ذلك. وظاهر التحرير خلافه. العلامة في التحرير مع التذكرة أكو اختلاف. وظاهر التحرير خلافه يعني عدم الإجبار. قال في باب الشروط إن الشرط إن تعلقت به مصلحة المتعاقدين كالأجل مثلا في بيع النسيئة، أبيعك هذا على أن تأتي بالثمن بعد ستة أشهر، هذا يرجع إلى من؟ إلى مصلحة المشتري. والخيار لمن اشترط له من المشتري أو البائع إذا كان، والشهادة بأنه أشتري منك أو أبيعك هذا الكتاب، البائع يقول للمشتري مثلا بشرط أن أشهد عليك شخصين بأن المعاملة قد تمت، حتى لا تجي تقول لي بأنه لا أنا ما أتممت المعاملة معك بهذا الشرط. والتضمين إذا المشتري مثلا يقول للبائع أنا أشتري منك هذا الكتاب بشرط أن تعين ضامن، بحيث إذا تبين أن هذا الكتاب لم يكن منك لك فهو يكون ضامنا. والراهن بأنه أبيعك هذا الكتاب لمدة ستة أشهر مثلا، ولكن بشرط أن تعطيني شيئا رهنا. واشتراط صفة مقصودة كالكتاب، أبيعك هذا العقد بشرط أن يكون جاز ولزم الوفاء. ولكن هذه الأمور خارج عن محل بحثنا. وين محل بحثنا ومحل شاهدنا؟ هم. ثم قال إذا باع بشرط العتق، هاي بشرط العتق بعد ماكو تعلقت مصلحة المتعاقدين، وإنما المصلحة تتعلق بفرد ثالث وهو العبد. ثم قال إذا باع بشرط العتق، هذا في مقابل إن الشرط إن تعلق به، هذا عدل ذاك واضح؟ إذا باع بشرط العتق صح. إذا باع بشرط العتق
صح البيع
والشرط. فإن أعتقه المشتري فبها ونعمت. انتهت القضية لأنه المشروف عليه قام بفعل ما يجب عليه فعله. وإلا أي وإن لم يعتقه ولم يفي بشرطه ففي إجباره وجهان أقربهما عدم الإجبار. انتهى. إذا في مقابل ظاهر الجماع. وفي الدروس الشهيد الأول يجوز اشتراط سائغ في العقد فيلزم الشرط نعم الشرط يكون لازما في طرف المشترط عليه. فإن أخل به فللمشترط في الفسخ. وهل يملك إجباره عليه؟ فيه نظر. قال بأنه تنظر بالنسبة إلى ماذا؟ إلى وجوب الإجبار. الشيخ الأنصاري يقول للشهيد الأول يقول أنت اعترفت بأنه يجوز اشتراط سائغ في العقد يعني فعل سائغ شرط الفعل فيلزم الشرط. ما هو معنى لزوم الشرط؟ يقول وما ولا معنى للزوم الشرط إلا وجوب الوفاء. فكيف في المسألة الأولى تقول بأنه شرط الفعل لا يجب الوفاء به تكليفا؟
وهنا يقول
ما عليك بهنا. هذا هنا الشيخ الأنصاري استغل هذه المقولة للشهيد الأول حتى يرد عليه على مبناه وما اختاره في المسألة الأولى. يقول بأنه أنت تقول فيلزم الشرط إذا شرط الفعل. نعم غاية ما هناك. إذن فيلزم الشرط يعني شنو؟ يعني يجب الوفاء به. غاية ما هناك إذا تخلف يكون عاصيا فلا يجبر. احنا هنا كلامنا أنه وجوب الوفاء إذا اعترفت به. فكيف في المسألة الأولى تقول بأنه لعدم الوجوب مطلقا وإنما الحكم يكون حكما وضعيا فقط؟ واضح هذا ولا معنى للزوم الشرط إلا وجوب الوفاء؟ هو هذا. وقال في التذكرة في فروع مسألة العبد المشترط عتقه، خلي هذا القول الثالث. إذا القولين احنا طبقناها، القول الثالث نطبقه فيما بعد.